أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة لا دية لمن قتله الحد، شنو المراد من هذه القاعدة؟ أو بالأحرى، ما هو معنى القاعدة؟ معنى القاعدة بأنه إذا تحقق القتل عن طريق الحد، بأنه شخص أقيم عليه الحد وكان الحد هو القتل، فهذا هل تكون له دية أو ليست له دية؟ المصنف أجاب والقاعدة أجابت بأنه من يقام عليه الحد ويكون الحد حده القتل فلا دية عليه، هذا هو معنى القاعدة. فقال لا دية لمن قتله الحد، المعنى معنى القاعدة هو أنه إذا تحقق القتل نتيجة لإقامة الحد. هسه شنو نتيجة لإقامة الحد؟ القتل مثل إيش؟ عندنا واحد من مصاديق إقامة الحد وهو القتل هو من زنى بذات محرم، يعني والعياذ بالله بأخته بأمه بخالته بعمته، هذا يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ولا فرق بين المحصن وغيره. فهذا أقيم عليه الحد وكانت إقامة الحد هي القتل، فقال إذا تحقق القتل نتيجة لإقامة الحد لا يكون لهذا القتل دية، يعني ماكو دية. الآن نجي إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على هذه القاعدة. المصنف راح سوف يشير إلى ثلاثة مدارك. المدرك الأول انتفاء الموضوع، وراح نبين شنو المراد من انتفاء الموضوع. والمدرك الثاني هو عبارة عن الروايات، والمدرك الثالث هو التسالم. نجي إلى المدرك الأول، عبر عنه المصنف بأنه انتفاء الموضوع، بمعنى إحنا سابقا تقدم في أكثر من قاعدة قد بينا هذا الأمر وهذا الأصل الموضوعي الذي ينبغي أن يكون حاضرا في أذهاننا، وهو بأن الأحكام تابعة لموضوعاتها وجودا وعدما، أو لمواضيعها وجودا وعدما. فإذا تحقق الموضوع حمل الحكم على الموضوع، وإذا لم يتحقق الموضوع بعد تكون سالبة بانتفاء الموضوع كما يعبر المناطق. فنجي نقول إحنا خل نجي نشوف موضوع الدية، شنو موضوع الدية؟ متى تجب الدية؟ موضوع الدية هو القتل، والقتل هذا إما يكون قتلا عمديا أو يكون قتل الخطأ، فهذا هو موضوع الدية. من قتل شخص، هسه إما يكون القتل كما قبل قليل قلنا، إما يكون عن طريق العمد أو عن طريق الخطأ، فتجب على الجاني دية المجني عليه، هذا هو موضوع الدية. فنجي إذا انتفى الموضوع هذا، يعني لم يتحقق القتل العمدي ولم يتحقق القتل الصادر عن خطأ، فبعد لا وجوب للدية لأن انتفى الموضوع. قد واحد يقول خوب إحنا هذا الشخص أيضا قتل، وبالتالي أنتم قلتوا موضوع الدية عفوا القتل، صحيح نقول قتل هذا الشخص، ولكن القتل الذي تحقق في الخارج لم يكن قتل بنحو العمد أو بنحو الخطأ، وإنما كان شنو؟ كان عن طريق الحد، عن طريق الحد، وهذا خارج عن القتل العمدي وعن القتل الخطأ، فبالتالي راح تكون سالبة بانتفاء الموضوع. فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. قال انتفاء الموضوع، من المعلوم أن الدية وكذا القصاص يتعلق على من يوجب القتل بواسطة فعله عمدا أو خطأ. وأما في موارد إقامة الحد لم يتحقق لأحد فعل القتل بجميع أنحائه المتقدمة، والذي تحقق في الخارج صحيح قتل، الذي تحقق لم يكن إلا الحد الذي ترتب على عمل الجاني هو زنا بذات محرم، فصحيح هو قتل لكن هذا حد، هذا نسميه حد صحيح، وإن كان هذا الحد هو عن طريق القتل، ولكن هذا خارج عن موضوع الدية. والذي تحقق في الخارج لم يكن إلا الحد الذي ترتب على عمل الجاني فلا موضوع هنا للدية، وتكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع. فيمكن أن يقال بأن الخروج خروجا تخصصيا وليس تخصيصيا، يعني خروج حكمي وإنما خروج موضوعي. ليش؟ لأن الموضوع موضوع الدية قلنا القتل المضاف، قتل العمد بإضافة العمد أو قتل الخطأ بإضافة الخطأ، أما القتل المجرد الذي يكون منشأه الحد لا يكون موضوعا، لا يكون عفوا موضوعا. نجي الآن إلى المدرك الثاني الذي استدل به المصنف. المدرك الثاني قال روايات، وهي الروايات قال وردت في هذا الباب، في باب لا دية لمن قتله الحد، وهذه الروايات صالحة للاستناد عند المحققين. قال شلون؟ قال مثل سيد الخوي رحمة الله عليه استند إلى واحدة من هذه الروايات، وهي رواية وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: أيما رجل قتله قتله الحد والقصاص فلا دية له. وهذه الرواية دلت بتمامها وبكمالها على المدعى، والمدعى هو القاعدة، ومن ناحية السند هاي صحيحة، ولذلك السيد الخوي استند في هذا الحكم إلى هذه الرواية. فقال: الروايات وهي الواردة في الباب وتكون صالحة للاستناد عند المحققين كما قال سيدنا الأستاذ لا دية لمن قتله الحد أو التعزير، وأفاد في الهامش مستندا لهذا الحكم الكلي أي القاعدة، فقال: تدل على ذلك عدة نصوص منها. طبعا هذا النص يكفينا، يعني إذا كان نص واحد صحيح وتم الدلالة بعد يغنينا عن بقية النصوص، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية عليه. القصاص شنو؟ القصاص هو أن أنت بالمثل، يعني إذا كان هو قاتلك زين، إذا كان هذا الشخص قاتل شخص آخر أيضا يقتل هذا الشخص، هذا الأدية عليه لأنه اقتص منه، هو العمل الذي يكون بالمثل، بمثل ما عمله الجاني زين. والقصاص مو للقتل، ترى القصاص مثل شنو؟ بأنه يجي واحد يقطع إيدي، فأنا يمكن أن أقتص من يمه ويمكن أن ما أقتص من يمه وأخذ الدية، فلا دية له. دلت على المطلوب بتمامه وكماله، فهذه الصحيحة تكفي مدركا للقاعدة ولا حاجة إلى ذكر سائر النصوص الواردة في الباب التي تكاد أن تبلغ مستوى التواتر. زين، يعني ما قطع المصنف بأن روايات هذا الباب هي روايات متواترة، لكن يقول يمكن أن تصل إلى مستوى التواتر. زين، التسالم، قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة. يقول بأن هذه القاعدة متسالم عليها بين الفقهاء، وما بيناتهم خلاف في هذا الأمر كما قال المحقق صاحب الجواهر. وإجا نقل كلام لصاحب الجواهر رحمة الله عليه، وصاحب الجواهر كلامه قال: لا إشكال ولا خلاف في عدم القصاص بقتل هؤلاء الذين أشار إليهم المصنف، كل من أباح الشرع قتله. والأمر كما أفاده. وقال شيخ الطائفة: إذا أقام عليه الحد فتلف فلا ضمان عليه بلا خلاف. الآن المصنف بعد ذلك يتحدث عن فرعين. الفرع الأول إذا قتل المسلم من عليه الحد كالزاني المحصن وغيره، غير الزاني مثل اللواط والعياذ بالله وغيره، أو الساحر المسلم كما في البعض، وإن ناقش بعض الأعلام في قتله، ولكن بعض الأعلام بأنه قالوا أيضا من هذه الموارد الساحر المسلم، فهل على المسلم القاتل دية أو قصاص أم لا؟ إحنا هنا كلامنا وين في هذا الفرع؟ إحنا الذي يقيم الحد هو الإمام المعصوم أو وكيل الإمام المعصوم الذي جوز له الإمام المعصوم، نائب الإمام المعصوم، أو من كانت يده مبسوطة في إقامة الحدود مثل الحاكم الشرعي إذا كان مبسوط اليد، فيمكن له إقامة الحد. فإذا أقيم الحد فلا دية لهذا الشخص الذي قتل، ما ينطل العاقلة مالت الدية. زين، هذا الفرع يصورن بأن القاتل غير الحاكم الشرعي، لا مسلم عادي، إجا شخص زنى بذات محرم أو زنى بمحرم والعياذ بالله، زين، فإجا قتله أقام عليه الحد، فالقاتل هل تجب عليه الدية أو لا تجب عليه الدية؟ أقام عليه الحد، فهل تجب عليه الدية، مع العلم بأن إقامة الحد من وظيفة الحاكم الشرعي أو من ينوب عن الحاكم الشرعي أو من كانت يده مبسوطة في إقامة الحدود، تالي يجب عليه الدية أو لا يجب عليه الدية؟ المصنف قال لا تجب عليه الدية، يجب القصاص أن نقتص منه أو لا يجب أن نقتص منه هذا الشخص. يجي كتلة واحد، فيجي ذاك يقول أنا أريد أخذ ثار أبوي أقتله، وما يأخذ دية، فيجب القصاص أو تجب الدية أو لا؟ لأن مرة إذا حصل الدية بعد ما يختص كون، مرة لا يختص، فمرة يختص من يمه وما يأخذ الدية. فقال المصنف التحقيق عدم القصاص على القاتل. ليش عدم القصاص؟ ليش عدم القصاص أو عدم الدية؟ قال لأن هذا غير محترم الدم، هذا ليس بمحترم الدم، الإسلام نزل منزلة غير محترم الدم فيمكن قتله، فبالتالي لا تجب الدية. طبعا المصنف هنا ما جاي يتكلم عن الحكم التكليفي، أخاف واحد يقول مو مأثوم لأن هاي من مختصات الحاكم الشرعي، فإذا هذا قتله هذا مو حاكم شرعي فيكون مأثوم. إحنا ما جاي نتكلم عن الحكم التكليفي، أي عن الحرمة وعدم الحرمة، الإثم وعدم الإثم، إحنا جاي نتكلم عن الحكم الوضعي، يمكن أن يقتص من القاتل أو لا يمكن، يجب عليه دفع الدية لو ما يجب، الكلام في الحكم الوضعي. فالمصنف قال التحقيق عدم القصاص منه، ليش علل ذلك؟ لأنه غير محترم الدم. زين واضح. وبالتالي هو وإن كان آثما بقتله هو مأثوم بقتله، لكن دية ما عليه. نعم كفارة يمكن أن تثبت عليه كفارة القتل الحمدي. قال التحقيق عدم القصاص على القاتل لعدم كون الدم عندئذ محترما كما قال المحقق صاحب الجواهر، فلو قتل غير المعصوم غير معصوم الدم كالحربي والزاني المحصن والمرتد وكل من أباح الشرع قتله فلا قصاص، وإن أثم في بعض الصور باعتبار كون قتله حدا مباشرته للحاكم. والأمر كما ذكره، طبعا بعض الصور دون البعض الآخر. ليش بعض الصور دون البعض الآخر؟ لأن إحنا من موارد إقامة الحد والقتل من سب النبي أو سب الذات المقدسة أو أحد المعصومين عليهم السلام، فهاي أيضا مو إلا الحاكم الشرعي. ساب النبي، ساب الذات المقدسة، ساب الأئمة عليهم السلام، يجب قتله مباشرة، مباشرة يجب قتله. فلذلك عبر المصنف وإن أثم في بعض الصور باعتبار كون قتله حدا مباشرته للحاكم، فمثل المرتد الحاكم يقيم الحد، مثل الزاني الحاكم يقيم الحد، أما مثل ساب النبي صلى الله عليه وآله يمكن لأي شخص أن يقيم الحد عليه. ولذلك المصنف ملتفت إلى هذه القضية، وإن أثم في بعض الصور باعتبار كون قتله حدا مباشرته للحاكم، أما غيرها فلا يكون مأثوما. الثاني، إذا تحقق القتل بواسطة إقامة التعزير، بواسطة إقامة التعزير، فهل يكون لهذا القتل دية أم لا؟ التعزير شنو؟ التعزير هو العقوبة التي يفرضها الحاكم على المذنب لتأديبه بما يراه مناسبا من الضار، هذا يكون دون الحد الشرعي المقرر. فإذا بالتالي التعزير هو عقوبة غير محدودة، وصاحب القرار فيها هو الحاكم الشرعي. فإذا عزره الحاكم الشرعي فمات، تحقق القتل بواسطة إقامة التعزير، فهل تجب عليه الدية؟ هل يعطى دية أو لا يعطى الدية؟ هل تعطى الدية عفوا أو لا تعطى الدية؟ التحقيق المصنف قال بأن التعزير يلحق بالحد في هذا الحكم. ليش؟ يقول لأن ماكو فرق بيناتهم. زين خوب، احنا موارد النصوص هي خصوص الحد والقصاص، يعني الحد والقصاص الذي أقيم عليه الحد، الذي أقيم عليه القصاص لا دية له. التعزير ما وارد في هذه النصوص. السيد الخوي قال لأن الملاك في ذلك واحد. شنو الملاك في ذلك واحد؟ السيد الخوي قال الملاك في الجميع، لأن هذا التعزير والقصاص والحد هو من شؤون حكومة الحاكم، وإذا كان التعزير من شؤون الحاكم بما أن الحد من شؤون الحاكم فلا تجب الدية، كذلك التعزير من شؤون الحاكم فلا تجب الدية. هكذا ذهب السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا بالنسبة إلى هذه القاعدة. الكلام الآن في القاعدة الجديدة، وهي قاعدة لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن. هنا القاعدة تتكلم عن الربا، ولكن نحن نعرف بأن الربا على نوعين. أكو ربا يسمون الربا المعاوضي، ربا معاوضي. شنو الربا المعاوضي؟ أن أنطيك حنطة وتنطيني حنطة وزيادة، أو أنطيك شعير وتنطيني شعير وفوق زيادة، فهذه يسمونه الربا في المعاملة العوضية. فالمصنف يقول من شروط الربا، متى يتحقق الربا في هذا المورد وهو الربا في المعاملة؟ شرطين عندنا: أن يكون فيما يكال، أن يكون من المكيل أو الموزون. شرطين عندنا: أن يكون من المكيل والموزون مع اتحاد الجنس، مع اتحاد الجنس، أو يكونا من نوع واحد كما سيمر إن شاء الله من خلال البحث. أما إذا كان من المعدود فحتى إذا صار تفاوت لا يصدق عليه ربا. يجي واحد يقول: شيخنا لعد شنو هاي مسألة أنا أنطيك فلوس، أنطيك 1,000,000 دينار، بعد شهر ترجحن إلي 1,200,000، على كلامكم خب هاي ما بيها ربا. لكن الواقع الفقهاء يفتون بأنه هذه المعاملة معاملة ربوية، هاي الطريقة طريقة ربوية، عفوا مو معاملة ربوية. فعلى كلامكم أنتم تقولون لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن. الأموال من المعدودة محسوبة، مو ما يكال أو يوزن. فبعد إذا انخرم الشرط، انخرم الحكم وهو عدم الربا، نقول له صحيح، لكن إحنا ما جاي نتحدث مسألة الأموال وين يدخلوها الفقهاء، يفردولها باب خاص يسمونه الربا القرضي، يسمونه الربا القرضي. احنا لا، الان جاي ما نتكلم عن الربا القرضي، جاي نتكلم عن الربا في المعامله، الربا المعاوضي. فاذا الربا المراد من الربا هو بيع المتماثلين مع التفاضل، بيع المتماثلين مع التفاضل. أنطيك 100 كيلو من الحنطة وتنطيني 120 من الحنطة، هذا ربا، وهو من الأمور المسلمة بين الفقهاء. قال: لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن. المعنى، معنى القاعدة هو حصر الربا في المعاملة التي تتعلق بالمتاع، المكيل والموزون. والمراد من الربا هو بيع المتماثل مع التفاضل، يعني الزيادة، كما قال سيدنا الأستاذ: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما، كبيع 100 كيلو من الحنطة 120 منها. وأما حرمة الربا فهي من المسلمات الفقهية كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه: أن الربا هو المحرم كتابا وسنة في الكتاب وكذلك في الروايات، وإجماعا من المؤمنين بل المسلمين، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين. زين، قبل أن نجي للمدرك، أكو كلام سيد حسن البوجنوردي، كلام لطيف، إجا قال الربا بالكسر، يعني تعريف الربا بالكسر، وهو اسم مصدر بمعنى الزيادة والفضل. شنو معنى الربا؟ يقول الربا أولا اسم مصدر ومعناه الزيادة والفضل، يعني تفاضل، وهذا ما ذكره اللغويون. هذا ما ذكره اللغويون. يقول: ويظهر من كلام نقل اللغويين موارد الاستعمال هو أن معناه الزيادة والنمو. عند الفقهاء شنو؟ خب السيد الخوي عرفه، قال: هو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية. السيد حسن، السيد حاج حسن البجنوردي، قال: اصطلاح الشرع عبارة عن أخذ الزائد مما يعطى للطرف في أبواب المعاوضات، بل ربما يطلق على المعاملة المشتملة على هذه الزيادة، والمعنى نفس المعنى، المعنى نفس المعنى. زين، احنا خلينا نجي الحرمة، حرمة الربا لنفس المعاملة، يعني نفس إجراء صيغة البيع والشراء أو نفس إجراء هذه الصيغة المعاملة. زين، هاي نفس المعاملة ربا أو لا؟ بأنه الحرمة هو حرمة الزيادة فقط، حرمة الزيادة فقط. سيد حسن البجنوردي قال: عندما نرجع إلى قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، قال المراد من الآية ليس حرمة تلك الزيادة فقط. أنا منطيت 100 كيلو حنطة وأخذت 120، فالحرمة بلحاظ الزيادة لا، يقول: بل المراد من الحرمة حرمة المعاملة المشتملة على تلك الزيادة بقرينة المقابلة للبيع. لأن إحنا الربا مقابل البيع، أحل الله البيع وحرم الربا، أي بمعنى يقول بقرينة المقابلة أن المحرم هو المعاملة الربوية مو نفس تلك الزيادة. شلون يابا؟ يقول هاي من جهة باعتبار أن المشركين قاسوا وقالوا أن المعاملة الربوية مشتركة مع البيع في طلب الزيادة، ففي البيع البائع في البيع الغير ربوي أيضا يطلب الزيادة والربح. زين، فإذا كان طلب الزيادة موجبا لحرمة المعاملة، فلما لا يكون البيع أي في المعاملة والمعاوضة في غير المتجانسين حراما؟ أنتم إذا تقولون الحرمة ليش؟ لأنه طلب الزيادة، ومئة كيلو حنطة ب120، خوب جو المشركين قالوا لهم شاخوا بالبيع هم طلب للزيادة والربح، هم طلب للزيادة والربح، فشنو الفارق بين البيع وبين الربا؟ شنو الفارق؟ الشارع المقدس قالهم لا، إجا قال: أحل الله البيع وحرم الربا، هذا قياسكم قياس باطل. هسه شنو العلة؟ العلة خفية، الله سبحانه وتعالى هو العارف بعلل الأمور، لا يعلم علل الأشياء إلا علام الغيوب، إلا علام الغيوب. فإذا بالتالي أراد الشارع المقدس أن يبطل هذه المقايسة. طبعا هذا من باب الفائدة، وإلا إحنا ما نحتاجه. الآن نجي إلى مدارك القاعدة. طبعا أكو كلام أنا ما راح أشير إلى، وإن شاء الله في بحوث متقدمة أعلى راح يطلع الأخوة الأعزاء اللي يتابعون الدرس راح يطلعون على بأنه ما المراد من اتحاد الجنس والنوع في الشرط الأول. اتحاد الجنس والنوع المنطقي أو لا؟ بأنه المراد اتحاد الجنس والنوع عند العرف بأنهم متحدين عرفا أو لا أمر آخر؟ زين، هذا إن شاء الله في مراحل متقدمة من البحوث راح يطلع علي الأخوة في البحث الخارج، فما أشير إلى آنه. الآن نجي إلى المدارك. المدرك الأول هو صحيحة زرارة عن أبي عبد الله قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن، والرواية دلت على القاعدة بتمامها وكمالها. الثاني موثقة عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. هم هاي الرواية دلت على اختصاص الربا بالمكيل والموزون. زين. المدرك الثاني الذي استدل به المصنف هو التسالم، قال بأن هذه القاعدة من القواعد اللي حصل تسالم بين الفقهاء على مدلولها، وماكو خلاف بين الفقهاء، وراح ينقل كلام لصاحب الجواهر. قال: التسالم قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم. قال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه: لا ربا إلا في مكيل أو موزون، فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن الخلاف ومجمع البيان والتذكرة وظاهر الغنية والسرائر والإجماع على عدم الربا في المقدر بالعدد، وإن كنت لم أتحقق فيما حضرني منها، يعني المعدود، إلا أن الأصل والعمومات كافية في الجواز، مضافا إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة. طبعا البعض لا ادعى بأن النصوص متواترة. فرعان: الأول قد وردت النصوص في جواز المعاملة مع الزيادة بين الوالد والولد والسيد وعبده والزوج وزوجته، كما في خبر زرارة عن أبي جعفر قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك، لا ربا بين الوالد وولده. وهذا الحكم هم مفتى به ومشهور. الثاني: إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن، جاز بيعه مع أصله بالتفضيل بالتفاضل. شلون هذا؟ مثل الصوف اللي هو من الموزون، فمع التفاضل راح يصير ربا، لكن الفرع مال الصوف شنو هو؟ الثياب المنسوجة منه، تي ليست منه، فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل. أنا أنطيك دشداشة زين وتنطيني صوف، ولكن مع التفاضل مع الزيادة فلا مشكلة في ذلك. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا أكو بعض الأمور أنا لم أشر إليها لأنها واضحة، خصوصا وإحنا ما باقي عندنا إلا بعض القواعد، اللي تقريبا باقي عندنا 20 قاعدة أو أقل من 20 قاعدة.